warahmatullahi wabarakatuh. أبنائي الطلاب بالنسبة للمرحلة الدراسية سواء المستجدين أو حتى المنتظمين في سنوات سابقة، موضوعنا اليوم راح نتكلم عن التهيئة النفسية والصحية والعقلية لعام دراسي جديد. راح نبدأ في البداية عن أهمية العلم والتعلم كإعلاء لقيمة العلم، وهذا ما حثنا عليه أهل البيت عليهم السلام عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، تحدث عن رسول الله يقول إذا جاءه طالب علم، الإمام زين العابدين قال مرحبا بوصية رسول الله، ثم يقول إن طالب العلم إذا خرج من منزله لم يضع رجليه على رطب ولا يابس من الأرض إلا سبحت له إلى الأراضين السبع. وفي رواية أخرى عن الإمام علي سلام الله عليه، وهذه دائما أن أؤكد عليها ويعني أكررها، تعلم العلم صغارا تسود كبارا، من تجاربنا الشخصية. وأيضا لو سألت أباكم وأصدقائكم، تعب صغير ترتاح كبير، ترتاح وانت صغير تتعب وانت كبير. فكل ما يحرص الإنسان على نفسه إنه يجتهد وهو صغير ويصبر، زين، أن يصبر على التعلم ساعة ولا يصبر على الجهل دهر. يقول تعلموا العلم صغارا تسود كبارا، إنسان يتبوأ المنصب والمنزلة والمكانة مو بالعمر، بما لديه من معرفة، قيمة كل امرئ ما يحسن، أنت إيش تحسن هذه قيمتك. تعلموا العلم صغارا تسود كبارا، تكون لك منزلة، تكون لك مكانة، تكون لك قيادة وأهلية في مجتمعك. تعلموا العلم ولو لغير الله، حتى لو منيتك قربة لله لكنه سيصير لله. تعلموا العلم ولو لغير الله فإنه سيصير لله. العلم ذكر لا يحبه إلا ذكر من الرجال، ويعني ذكر، واللي يحب ذكر فئة معينة من الناس، بل نكن من أولئك الفئة. وعنه أيضا عليه السلام الإمام علي إن هذا العلم والأدب ثمن نفسك، العلم والأدب قيمتك، فإن تزيد من القيمة أو تقلل بناء على اختيارك، زين، إن هذا العلم والأدب ثمن نفسك فاجتهد في تعلمهما، فما يزيد من علمك وأدبك يزيد في ثمنك وقدرك. كل ما ترتقي علميا ترتقي اجتماعيا وظيفيا وأيضا كمنزلة وقيادية. وعنه عليه السلام خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب، أفضل حاجة، هذه تأكيد للآباء، ممكن أن تورثه لأبنائك هو العلم والأدب وليس المال. فدائما يؤكد من الإمام علي سلام الله عليه حكمين يا كمين، هلك خزان أموالهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر، آثارهم موجودة وأجسامهم مفقودة صح التعبير في الرواية، هم يموتون ويبقى ذكرهم مئات السنين بعدهم بناء على ما قدموه وما تركوا للآخرين. خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب، نعلم ابنك كيف يصطاد السمك ولا تعطيه السمك كمهارة. وإذا تعلم الإنسان العلم استطاع من خلال العلم بأدب أن يعيش بين الناس، بعلمه أن ينمي ذاته وأن يحسن من معيشته. إذن لازم نؤكد أنه أنا كطالب، هذه مهم لما أدخل مدرسة، تأكيد الهوية، أنه العلم هوية وقيمة وخلق، طالب علم هويتي، أنا أعرف أن هويتي لما يكون طالب علم أنا كطالب، ونؤكد على هذا الجانب، زين؟ فضل؟ إن شاء الله، إن شاء الله، طالب علم هذه هوية، هوية الطالب، لما يقول أنت طالب يفترض أن تسخر معظم وقتك وخصوصا وقت وسط الأسبوع لما أنت تحمله من هوية. أنا طالب إذا أذاكر، أنا طالب أحرص على النوم مبكر، أنا طالب أحرص على حضور المدرسة، أنا طالب أحرص على الابتعاد عن ما يشغلني في الدراسة. له مكانته وقدره، قيمة، قيمة العلم لازم نعطيها مكانة، لازم نعطيها قدر، لازم نعطيها اهتمام حتى نستفيد منها. له سمت وخلق وذوق رفيع، وهذا خلق الطالب، هوية قيمة أيضا خلق. طيب لما نهيئ روحنا نفسيا، وهذا مهم خصوصا حق المرحلة الابتدائية، المرحلة الابتدائية التهيئة النفسية جدا مهمة بالنسبة له. قبل ما ندخل للتهيئة النفسية نعرف ما هي الصحة النفسية. حسب وفق منظمة الصحة العالمية هي حالة من العافية، يكون الإنسان في حالة من العافية يمكن من خلالها للفرد أن يكرس هذه القدرات اللي يملكها في التكيف مع أنواع الإجهاد المختلفة. هي حالة من العافية يمكن الفرد فيها تكريس قدراته. هذه القدرات كيف أوظفها؟ عندي قدرات بدنية ونفسية ومعرفية وعقلية، كيف أوظفها بشكل جيد؟ وكيف أتكيف مع أنواع الإجهاد؟ خلقنا الإنسان في كبد معاناة في الحياة، كيف أتعايش مع الضغوط النفسية، ضغوط أسرية، ضغوط مالية، ضغوط دراسية؟ ولما نطلع على سيرة كثير من العلماء كيف واجهوا المعاناة من بدءا من الجانب المادي وانتهاءا بتوفر الكتب وتوفر، لكن صبروا واجتهدوا تحملوا للوصول إلى هدف. دائما من تحط لك هدف محدد ويكون الهدف واضح تشوف أنت تستلذ في المعاناة للوصول لهذا الهدف، والعمل بتفان وفاعلية والإسهام في المجتمع، يكون لي موطى قدم، يكون لي بصمة، يكون لي مكانة في مجتمعي من خلال ما أقدمه أو أضيفه إلى هذا المجتمع. أيضا من أثار هذه الصحة النفسية ليست مجرد أن يكون سماعاً للاضطرابات، وإنما أيضا تكون الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة بشكل عام. الصحة النفسية تتأثر طبيعي، إحنا كإنسان كبشر لنا مركبات عقلية ونفسية وجسدية وأيضا روحية، تتأثر بمختلف الآثار الاجتماعية، الجانب الصحي والجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي والجانب البيئي وأيضا البيولوجي اللي هو تركيبة هذا الإنسان. طيب صفات الشخص المتمتع بالصحة النفسية الجيدة، كيف نعرف أن الشخص يتمتع بصحة نفسية ولا عنده مشكلة؟ إدراك معنى الحياة، شو الهدف من حياتي؟ الإمام علي سلام الله عجبته سلام الله عليه لمن يبحث عن ضالة وقد أضل نفسه. أنا أعرف من أنا، منين جيت، من أين جيت، زين، من أين وفي أين وإلى أين، أنا منين جيت، وين أعيش، وين بروح، فأعرف كيف أنا أصل للهدف. إدراك معنى الحياة، ليش الله خلقنا، ليش أنا عايش، والرضا بكل ما يملك من هذه السمات، الشعور بالسعادة والسلام النفسي. هناك انسجام، يقول الإنسان لما يضبط غرائزه يعيش حالة من السلام الداخلي، ولما يحسن تعامله يعيش حالة من الاتزان الخارجي فيما يتواصل معه من المجتمع. الشعور بالكفاءة، إني أنا الله سبحانه وتعالى حباني، كل واحد أعطاه قدرات، كيف أكتشف قدراتي، وين أنا أتميز فيه؟ واحد يتميز في العلاقات الاجتماعية، عنده ذكاء، قد ما يكون عنده شهادة لكن عنده قدرة على الاندماج مع الآخرين ومن خلاله يكون علاقات ويقوم بدور. واحد عنده قدرة على الفهم في الجانب النظري فيبدع في المجال، واحد عنده قدرة على الذكاء الميكانيكي ما شاء الله في الأمور الصناعية والحرفية متميز فيها. هناك 8 أو 9 أنواع من الذكاءات، التاسع يقول الذكاء الروحي، الذكاء الميكانيكي، الذكاء الموسيقي، الذكاء المنطقي، الذكاء. أنا أعرف أي نوع من الذكاءات موجودة عندي وكيف أوظف هذا الجانب. تقبل الذات، أقبل نفسي، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. في ناس قد يكون عنده إعاقة بدنية سمعية زين حركية، بس يتقبلها ومع ذلك ممكن ينجز من خلال ما يملكه ويحول هذه المعاناة إلى رسالة في الحياة من خلالها كيف يساعد الآخرين أن يتجاوزوا مثل حالتهم أو كيف يحمون أبنائهم مثل هالحالة. النضج الانفعالي والقدرة على ضبط النفس، كيف أنا أضبط نفسي؟ ليس الشديد بالصدع، عندما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، فأنا كيف أتحكم في ردود أفعالي؟ لأن أنا أملك عقلي وأملك إرادتي وأملك سلوكي. في ناس يقول والله فلان هو استثارني، هو أغضبني وأنا سويت كذا، هو مش ريموت كنترول وانت شاشة ضغط على زر وتحركت وقمت تغلط عليه فتتحول من مظلوم إلى ظالم. لا، عندي عقل. يقول الإمام علي سلام الله عليه، يقول عقل العاقل أمام لسانه، يفكر وبعدين يتكلم، وعقل الأحمق خلف لسانه، يتصرف وبعدين يفكر. أنا ما أدري، أنا ما انتبه، أنا ما دريت. أدرب نفسي على ضبط الجوانب الانفعالية الموجودة عندي. القدرة على التفاعل الاجتماعي، كيف أتواصل مع الآخرين في مختلف ظروف الحياة، في الأفراح، في الأتراح، تحقيق الأهداف بتوظيف الطاقات. طيب، العوامل اللي تؤثر بشكل عام على الصحة النفسية، التغيرات الجسدية المرتبطة بمرحلة البلوغ. طبيعي الإنسان في مرحلة الطفولة ليس هو في مرحلة البلوغ، ينتقل من مرحلة واضحة محددة المعالم لمرحلة الطفولة إلى مرحلة أخرى وهي الشباب، مرحلة واضحة المعالم. ما بينهم مرحلة المراهقة، نمو الإنسان في أبعاد مختلفة نفسيا وجسديا وسلوكيا. فهنا التغيرات الهرمونية، يوم يصير قلق، يوم يصير مكتئب، يوم يصير منسحب، يوم مندفع، يوم متوتر. دي مراحل لازم ندركها، يكون عندنا خلفية فيها إذا كنا أبا أو كنا أخوة أو حتى كطلاب. مرحلة المراهقة فيه متغيرات كثيرة لا يسع الوقت إن احنا نناقش، مشاكل متعلقة بالصحة الجسدية. الإنسان اللي عنده إعاقة، عنده أمراض مزمنة، أكيد مزاجه وتركيزه ما راح يكون مثل الشخص السوي، وبالتالي أيضا تتأثر المشاكل الدراسية في ما له علاقة بالتعامل مع الطلاب وبيئة المدرسة ومشاكل مع المعلمين لها أثر. التعرض لبعض المخاطر، الحوادث، مشاكل عاطفية، عنف، قسوة، فقد محب، فقد أب، فقد أم، أو مشاكل أسرية بين الأبوين تنعكس على نفسية الأبناء. تأخر وعدم الاستشارة، يصير أحيانا ظروف معينة وما يروح يبادر يتعالج، إضافة إلى الإدمان والتعاطي لبعض الأدوية أو المخدرات. كيف نهيئ طلابنا، نهيئ أبنائنا للدراسة؟ هو أشبه بمرحلة الفطام، مرحلة الفطام الثاني، يعني في الفطام السنتين الأولى من الحليب، كيف نفطم الابن من الأسرة والمشاكل اللي تدخل فيها الطلاب، يدخلون بها المرحلة نتيجة القلق الانفصال وغيرها. فالنقطة الأولى إن احنا نوقف الحوادث السلبية عن المدرسة، لا نعطي انطباع سلبي للأبناء عن أن الدراسة فيها انضباط ووقت وسهر وتحكم ومذاكرة، ونعطي انطباع إيجابي. السلبي هذا راح يأثر على تقبل الطفل وانتظامه في الدراسة. نصحب أبنائنا، أنا هيا روحي كأب، خلنا نفرق روحي أول يوم دراسي أروح مع ولدي. شقد يفرح الطفل لما يشوف أبوه معاف المدرسة كدعم نفسي واجتماعي، وأنه جاي وياه ويفتخر به ويشوفه هو أحسن واحد في العالم. أقول له لا، رح مع أخوك، رح مع فلان. دي تأثر على نفسية الطفل واندفاعه وتقبله للدراسة. لما أروح أنا وياه ماسك يده في يدي، شقد هو يشعر بالسعادة، يشعر بالطمأنينة، يشعر بالأمان لما أنا أروح معه أول يوم دراسي على الأقل. شراء المستلزمات الدراسية دي بصحبة الطفل، أخذ معاي، يختار بعض الأقلام، يختار بعض الدفاتر، هو بنفسه يشعر أنه شارك في صنع هذا، وهيئ روحه نفسيا أنه يتقبل هذه البيئة. حضور الطفل في اليوم الأول، لا تخلي غيب أول يوم قدر الإمكان أنه يحضر كنوع من الالتزام، ونوع من أنه يختار المقعد اللي يحبه، لأنه من يجي بدري راح يحصل المقعد اللي يحتاجه، يتأخر يبعد على أي مقعد ممكن يكون. تأكيد على قواعد المدرسة، لازم أعلم ابني هناك أداب، هناك نظام، هناك التزام في المدرسة، بدءا من الوقت في الحضور والزي، ما أروح بأي لباس، يوحي ان انا رايح اتمشي ولا رايح بحر ولا كافيه ولا لا، انا رايح مدرسه، رايح تعلم، لازم يكون لباسي بما يتوافق مع هذه الدراسه. الدعاء للاولاد بالتوفيق، التحدث الايجابي عن المدرسه للطفل، ايش قد المدرسه ايجابيه ومهمه وهي نافذه نحو المستقبل بالنسبه لنا بما يتناسب مع عقليه هذا الطفل. ايضا نتحدث اذا كان الطفل سنه ثانيه ثالثه، نتحدث عن سلبيات وايجابيات العام الدراسي الماضي والمشاكل وكيف راح نتجنبها، تجنيب تهديد الطفل بالمدرسه. احيانا نخوف الابن، والله اذا ما انتظمت بوديك المدرسه او بقعدك في المدرسه، فتكون هي مصدر ازعاج وتخويف بدل ما تكون تحفيز بالنسبه للابن. ايضا من الامور تعاون الاهل الدائم مع المدرسه، مع إدارة المدرسة، يكون في تواصل حتى لو في ملاحظات تحل أول بأول. أيضا تعاون الأب والأم أيضا في دورهم، تربية الأبناء من المسؤوليات المشتركة. للأسف كثير من الأباء يمكن ما يذكر عياله أو يعرفهم إلا لما ينتقلون للمرحلة المتوسطة أو الثانوي، الله بعد يمكن بعد الجامعة ما يدري ابنه في أي صف يدرس ولا أي مدرسة ولا. وإذا مؤسف أن مرحلة الطفولة بالذات هي مرحلة قصيرة، أو الشباب بشكل عام هي أقصر مرحلة يعيش الإنسان. إذا ما يكون الإبن الأب مع الإبن من البداية، 7 سنين الأولى مرحلة إشباع عاطفي للأبناء، قبلات، أحضان، العبويات، صابة معه، حتى تكون في علاقة عاطفية بينه وبينه. مرحلة 7 سنين الثانية غرس القيم، هذه اللي بيبدأ فيه الدراسة، الآداب والعادات والتقاليد، كيف أزرعها والمعتقدات مع الإبن. إذا أنا ما عندي رابطة في 7 سنين الأولى، كيف بجذب لي في 7 سنين الثانية؟ مرحلة الثالثة من 14 إلى 21 مرحلة إكساب الخبرة، ابني يملك قدرة عقلية يدرك لكن ما يملك خبرة، فأنا أسهل لعملية الانتقال من مرحلة المراهقة إلى الشباب. المراهق كبير في عقله، طفل في مشاعره، كيف أبقى على الجانب العاطفي في مرحلة المراهقة وأيضا احترم عقله من خلال استشارته، من خلال اشراكه في القرار، وايضا اكلفه بمهام حتى لو اخفق اسده وهو امام عيوني. الرسول الامام علي سلام الله عليه يقول كان رسول الله صلى الله عليه واله يرفع لي كل يوم علما من اخلاقه ويامرني باتباعه، انا اسوي كذا سو كذا، حتى بالايه القرانيه قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. احد الصحابه صار يبكي، قال الرسول مما بكاء؟ قال أنا كلفت نفسي وقدر أصلحها بعد، أكلف عيالي. قال لا، حيثما ذهبت أن تأمرهم بما تأتمر به وتنهاهم عما تنتهي عنه، المهم ليس عليك هداهم، الهدى على رب العالمين، أنت قم بواجبك من التبيين والتوضيح والإيضاح، والهداية بيد رب العالمين. ما تقول والله أنا ما حد رباني وتربيك، لا، قم بدارك، تقصير غيرك لا 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 ليس حجة أو عذر، لكن ما تقوم بدارك. طيب، في كثير من النقاط حتى لا نطيل، عدم التأفف والتذمر أمام الأبناء المدرسة. بعض الأباء مصاريفكم واجب، يا ريت ما جبتكم مدرسة، ما فيه إلا التعب، هذا إحنا صرنا رجال بدون ما ندرس، وإحنا فيشعر الابن بالذنب أو يشعر بأنه كان هو يعني عب عليه، وأنه لو ما يدرس أحسن، خلاص أنا ما بأدرس أروح أشتغل، لأن أنت ما تقدر تصرف، أنت ما تقدر تسوي، من ذا كل يوم بوديكم، كل يوم بجيبكم. فذي يشعر الطفل بالذنب تجاه أبوه، كأنه هو سبب من أسباب العبء على الأب. تحاور معهم من الجوانب الإيجابية للذهاب للمدرسة، شنو هو إيجابيات المدرسة؟ يعني أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، وهذه طبعا في تجربة في الطفولة، عمي الله يرحمه كان أعمى زين، لكن كان بصير يعني يقولون يسمونها مبصر في ببصيرته زين زين. جاءوا ايام بيسجل ولده في المدرسه، واحنا ايام اول ما شاء الله استاذ ناصر ابو بدر يدرك الجانب العلم وادراك العلم، اول كبار السن مزارعين يحرص ان ولدي يروح ايام المدرسه اهم يروح المدرسه زين. فعمي جمار بيسجل ولده وقال يلا اخذ ياخذني معه، فأنا صرت أتذكر الحسنة لعمي، طبعا كي حسنات كثير، لكن هالحسنة بالذات لما أقف على قبر الله يرحمه أقول وداني المدرسة، وهو كان سبب في أني أروح المدرسة وأدرس. إيش قد يحفظها الابن، حتى ابن الجار وحتى ابن أخوك وغيره شجعهم، إن ذي العلم ما يقدر بثمن. وأنا صرت أذكر لها الجميل كل ما يوم أمر أقف على قبر أقرأ الفاتحة وداني المدرسة. زين سوالي جميل إنه وداني المدرسة، وأنا يمكن يوم أروح الابتدائي عمري 9 سنين، أيام أول نعتبر من بكورة صغار مقارنة بالسبقان 10 و15 و12 وأكبر من كذا. ينبغي على الآباء والمربين تحسين المناخ الدراسي والمدرسي قدر الإمكان، وهذه بيئة تعليمية مهمة. يعني كثير من البيوت ما يجد الطالب ملفى أو ملجأ أن يلجأ له المجلس في صالة تلفزيون والمجلس في كورة ولا في تعميرة ويضيع، وين يروح يدرس؟ يحتاج بيئة، فنهيئ للبيئة لا صخب لا جدال بين الأبوين، لا تضييق على الابن أو إشغاله بأمور جانبية في مرحلة الدراسة. خلي إذا عندك بتكلفه يكون في فراغ أو في نهاية الأسبوع، لا تشغل وقته في وقت دراسته مما ينعكس عليه سلبا في أداء، وبعدين تقوم تلومه ما ذكرت أو ما أنجزت. من الأمور الاستفادة من تجارب السنوات الدراسية الماضية وتفادي وتعديل الأخطاء قدر الإمكان، واندماج مع الآخرين في تربية الطفل وتعويده على اندماج قبل المدرسة. لازم يكون له صداقات، لا يروح من عزل ويجي من عزل، مهم يكون عنده صديق في المدرسة يعتمد عليه أو من صعد التبير يتعاون معه وليس أن يعتمد عليه. التهيئة النفسية، حاول أن تجد له أيضا صديق مثل ما قلنا، حضور الأهل لمجلس الآباء والأمهات للإطلاع على سير العملية الدراسية ومستوى الطالب. أحيانا يقول لك والله أنا زين أو يشتكي من معلم وهو مقصر، أو العكس صحيح يكون محصل مضايقة من بعض المعلمين أو يعني بخس لحقه في مسألة الدرجات أو الأمور. نسأل الطفل عن مشاعر الأحاسيس اللي تنتابع، خصوصا الأطفال بداية الدراسة يجيهم قلق الانفصال، فتجي الأعراض البدنية يسمونها سايتوسوماتيك ديز، الأعراض البدنية نفسية المنشأ، يوم يجيك إسهال ولا يرجع ولا بطني وجع، دي كلها أعراض نفسية ما عنده مشكلة صحية، بس عدم تقبل للدراسة وعدم اندماجه وتهيئته تخليه يسوي ردود فعل. بعضهم ترك فصل ترك سنة كاملة في سبيل انه ما قادر يندمج مع الدراسة. فلما نسأل عن هالمشاعر وبين له انه كيف يعبر عن مشاعر، لما يقول انا قلق انا خايف انا متوتر انا مكتئب، لازم يعبر يسمي الاشياء بمسميات. ما بيروح المدرسة، ليش ما تبي تروح؟ لازم تتعرف على المفردات، عدم ذهاب، هل متعرض لعنف تنمر قلق توتر خوف فكرة سلبية عن الدراسة؟ حين يمكن من طفل قبله وقال لا مدرس يضربون ولا تروح وفيه تعب وفيه تقييد، فعطى انطباع سلبي. لازم أتعرف على المبدأ هذا. أخبر طفلك عن نظام المدرسة، أبين له شنو نظام المدرسة، وين كيف يستأذن، عرفه على معالم المدرسة وين دورة المياه وين الإدارة، من يجعل في حال الخطأ متى يحضر متى ينصرف، لا يروح ويتفاجئ ما يعرف أي شيء. تذكير الأبناء بالمحافظة على ممتلكات المدرسة، لأن هذه ملك للجميع، لا يروح والله ملكنا ويكسر الحنفيات واللمبات وغيرها من أمور المشاغبة. إعداد الطفل وإبراز شخصيته وتعليم كيفية التكيف، لازم كذا نوع من الدعم النفسي والاجتماعي على مسألة إنه كيف يعبر عن ذاته كيف يتكلم. وهذه مشكلة كثير من الطلاب عنده خجل ويسمونه يعني الإرهاب الاجتماعي، جيد وشاطر بس ما يتكلم، فيعطي انطباع سلبي إنه بليه في الدراسة. فكيف أشجع يفصح يعبر يشارك ويدربه حتى في البيت حتى هو ينفتح وما يصير ينحرم من هالأمور. نيجي الآن حق التهيئة الصحية والعقلية، تكلمنا عن الجانب النفسي، الآن العقل والحرص من أهم الجانب الصحي، الحرص على الفطور. ليش؟ لأن عقل الإنسان المخ إن صح التعبير يشكل 2% من وزن الجسد ويستهلك 20% من الطاقة اللي يأخذها الجسم. يعني تخيل ان الجسم 2% من وزن الجسم العقل المخ يستهلك 20% من الطاقة اللي ياخذها الانسان. فالاكسجين والسكر وبقية العناصر اضافة للتغذية، اذا يروح هو جايع لكن ما راح يكون تركيزه جيد مثل الشخص اللي يروح فاطر. فنحرص على الدرجة الاولى على عملية الافطار. 2 احسن حالات التعلم، كيف يعيش الانسان؟ احسن حالات التعلم ان يكون الانسان مسترخي بدنيا ومركز ذهنيا، لان القلق يستهلك 60% من طاقة الانسان ولا يخليه يركز. دائما تشوفون الواحد اذا متوتر تركيزه وقدرته على الانتباه تضعف. لاحظ انه الانسان عنده 3 اجزاء رئيسية في المخ، الفص الامامي مسؤول عن القرارات السليمة والتصرفات الحكيمة، وعمق الدماغ مسؤول عن العواطف، والقشرة عن مجموعة من الذواكر. الحالة الطبيعية بينهم تواصل، كل ما يكون الإنسان مسترخي التواصل يكون كبير والانتباه، لما يكون قلق يحيد الجانب المنطقي اللي يتحرك الإنسان العواطف الخوف الغضب الكره، يقدر يركز. لازم يحتاج أن يكون يعني مسترخي هادئ بدنيا حتى يكون مركز ذهنيا. مساعدة أيضا الأبناء في تحديد أهداف يومية، لازم عندي شكل يوم بضيفة. تعويد الأطفال على ضبط العادات السلوكية وتنظيم الوقت، لازم أعدل سلوكي أضبط وقتي. أنا وقت الإجازة متى ما أنام أنام، متى ما أجلس أجلس، إيش اللي أكل ما أكل. لا، الآن في شيء من الانضباط. أيضا نتكلم عن النوم، النوم المبكر. كل ما ينام الإنسان مبكر يحتاج ينام مبكر. ليش؟ لأنه عدة أهداف. الهدف الأول أن الهرمون الميلاتونين اللي هو هرمون النوم يفرز في الساعات الأولى من الليل، يعني أو وسط الليل، يعني 9 يمكن لين 3 إلى الساعة 2-3 يفرز فيه. الهدف من الهرمون أو فائدة الهرمون يساعد على تنظيم الذاكرة، وأيضا الوقت إذا دا حتى أختم بسرعة إذا أطلع هو يعني الوقت لا ينتظر فالرب لا يعذر. دقائق بس أعطوني يعني مجال. المخ الهرمون الميلاتونين يساعد على تنظيم الذاكرة، ويساعد على تخليص الجسم من الأجسام الضارة، ويساعد على الاسترخاء بشكل جيد. كل ما أنام مبكر زين، لما أتأخر إنه ما أخذت كفايتي، خصوصا الطلاب في المرحلة محتاج ما لا يقل عن 8 ساعات ينام يوميا، لكن ساعات جودة وليست عدد. يكون في ظلمة، في هدوء، في انتظام في عملية النوم حتى يستفيد منها. طيب، فوائد النشاط البدني، لازم يكون عندي نشاط. ما راح البيت وارجع رايح جاي بالنوم ما يكون لي نشاط. يساعد على النوم بشكل أفضل، تحسين الحالة المزاجية، اكتساب الثقة العالية بالنفس وتكوين صورة جيدة وتحقيق توازن وتطوير القدرات العقلية، بإضافة إلى الوقاية من بعض المشكلات الصحية كالسمنة والسكر وغيرها. بروح للأخير حتى بس يعني أختم شرحتين. العلامات المنذرة بوجود مشاكل نفسية عند الأبناء، أنا أركز كأب زين، وهذه مهم. طبعا كان ودي إنه نشوف أبنائنا هالنقطة المهمة ما أروح عنها. دائما تأكد من صحة ابنك، النظر والسمع. في طلاب يصل للخامس والسادس وما يشوف وما يدرون انه ما يشوف او ما يسمع، ما لان ذاك مخه زين ذكاءه زين، بس لانه ما يسمع فكيف يشارك؟ ما يشوف كيف بيفهم؟ لازم اتأكد من صحة السمع والنظر. طيب، علامات، 10 علامات مهمة نراقبها على الابناء، بحيث دي مؤشر انه ممكن يكون عنده مشكلة نفسي. شنو المشكلة؟ هو تغير حاد في المواقف والسلوكيات. وجه شفت ولدي عصبي وردت فعل مبالغ فيه تجاه أي موقف، بسرعة يصوت يضرب يصرخ ينفر، ذي مؤشر سلبي، لازم أعرف وين المشكلة فيها. 2 فقدان الاهتمام بالأنشطة، في أشياء كثيرة يستمتع بها فجأة ما عاد يستمتع بها، ما يشتهي يروح، أول يروح ديوانية يروح يلعب، كلها بطل قاعد في البيت. في مشكلة موجودة، تغير في الشهية فجأة، زاد أكله أو نقص ما يأكل، أيضا ذي مؤشر. اضطراب النوم، أول ينام زين صار ما ينام، قلق أرق توتر، في مشكلة. الميول نحو العزلة، أول اجتماعي صار منعزل ما يبي يروح، ليش؟ لازم أعرف السبب. شعور بالتعب على طول، تعبان، ينام ويجلس تعبان، قام تعبان. ليش تعبان؟ عندك مشكلة صحية، أنيميا، إرهاق، غيره، اضطرابات ثانية؟ لا، نشوف السبب. نقص القدرة، ما يقدر يركز، يقول ما استوعب، ما أفهم. دي مهم. الثامن، تدني مستوى المردودية الدراسية، ما عاد يروح، ما في يحفظ، ما يحل، ما ينتظم، يتغيب عن دراسة، يتأخر عن حصص، يهرب من ليش. أيضا أتأكد منها. نكران الألم، شوفه تعبان ودايخ، لا ما فيني شيء، لا فيك شيء. التعاطي التدخين أو المخدرات كمؤشر أخير. وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه المتجبين. وأستبيحكم عذرا على التأخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلي وسلم على محمد.